السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة
الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر
الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له ولن تجد له وليا مرشدا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فيا أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد روى البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة نعم رجل أعطى بي ثم غدر الثاني رجل استأجر أجير الثاني رجل استأجر أجيرا فاستوفى منه فلم يعطه أجره. الثالث رجل باع حرا فأكل ثمنه. نقف بين يدي هذا الحديث الشريف تحليلا لمعانيه وإسقاطا لها على واقعنا المعاصر. ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة. إن الله جل وعلا يخاصم الظالمين جميعا، لكن خصومته مع هؤلاء أشد. إن الله جل وعلا خصم للمفسدين وللمبطلين وللكافرين وللمعرضين، لكن خصومته مع هذه الأصناف الثلاثة أشد. ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة. رجل أعطى بي ثم غدر، عاهدك بعهد الله عز وجل أن يعطيك كذا وكذا، أو أن يدفع عنك من السوء كذا وكذا، أو أن يكف عنك من الشر كذا وكذا، أو غلظ وعده هذا بيمين أقسم لك بالله عز وجل، أنت ارتضيت الله وكيلا وارتضيت الله كفيلا وثقت بقوله وثقت بعهده وثقت بأمانته، لكنه غدر عندما واتته الفرصة للغدر. عندما كان ضعيفا كان يفي بالحقوق، عندما تمكن واستطال انقلب على عقبيه ثم بطش بما كان من عهود ومواثيق. الله جل وعلا يقول ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. لا يكن لكم هذا المثل السيء، امرأة كانت في مكة في زمان النبوة أو في زمان الجاهلية كانت تغزل طول اليوم غزلا قويا محكما، أخي النهار تنقض غزلها فترجعه كما كان، ولم تجن من وراء هذا إلا الخيبة، لم تجن من وراء هذا إلا العناء والشقاء والنصب. ما بنته أول اليوم تهدمه آخر اليوم. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثة تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة. إن كان ضعيفا قام بعهده ووفى به، إن كان قويا واتته الفرصة يبطش بما كان من عهود ومن مواثيق. هذا المعنى المباشر للحديث، لكن في معنى آخر يشمله أعمق من هذا أو أبعد من هذا. أحيانا تنتسب إلى التدين إما بسمت إما بمظهر إما بلحية إما بثوب قصير إما بمسبحة طويلة إما بترب على المسجد فتعرف بسمت أهل الدين، ثم تمارس عملا تجاريا أو مشروعا استثماريا فيثق الناس بك لأنك من أهل الله، لأنك من رواد المسجد، لأنك من المتدينين، لأنك من المتسننين. إذا وثق الناس بك هذه الثقة عهد غليظ ميثاق أكيد. لا تستثمر السمت الإسلامي والهدي الإسلامي، لا تجعله أنشوصة أو فخا تصطاد به أموال الناس وتبطش من خلاله بحقوقهم، تنشئ تمويلا إسلاميا، تنشئ ملحمة إسلامية، تنشئ مشروعا إسلاميا، سواء سميته إسلاميا أم أعطيته هذه الصفة من خلال سمتك أنت، من خلال هديك، من خلال مجيئك إلى المسجد، ارتباطك بجماعة المسلمين. الناس يسلمون لك، هذا رجل صالح ما شاء الله، لم نره إلا راكعا ساجدا في بيت الله عز وجل، فيسلمون لك ويثقون بك، فإذ بك تنقض على عهودهم ثم تخون أمانة الله عز وجل. وصاحب الغدر لا يطول خداعه للناس، لابد أن ينكشف عاجلا أو آجلا. ويوم القيامة لكل غادر لواء يرفع له عند استه يوم القيامة فضيحة. يوم القيامة على رؤوس الأشهاد، على ملأ من الخلائق جميعا، فضلا عما يعجله الله من فضائح في الدنيا. احذر احذر عندما تنتسب إلى السمت الإسلامي أن تستثمر هذا السمت تتخذه أنشوصة لكي تصطاد بها حقوق الناس، لكي تتغول وتتبرع من خلالها في أموالهم وحقوقهم. الناس وثقوا بك لأنك غير صالح، وثقوا بك لأنك تاجر صالح، وثقوا بك لأنك صانع صالح. احفظ هذا العهد، ارعى هذا الجانب، وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، إن الله يعلم ما تفعلون. استثمارات إسلامية كانت في العقود الماضية كانت بالمليارات، وأصحابها خدعوا الناس بسمتهم وهديهم الظاهر وكذا وكذا، فسلم الناس لهم كل ما عندهم من أموال، ثم استفاقوا على الفاجعة في نهاية المطاف. لا كانوا أقوياء يضبطون المصادر والموارد، ولا كانوا أمناء يقيمون رقابة شرعية تضبط الداخل والخارج، ثم استفاق الناس على فاجعة أن ذهبت الأموال كلها، ثم تقطع الناس يعني أهوالا وأحزانا وفجائع على ثرواتهم المنهوبة على أموالهم الضائعة. ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيلها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا. كان أحد الصالحين من المعاصين يقول: يا أخي لا تستخدم اسم الإسلام في أعمالك، تكتب لي جزارة إسلامية، حلاقة إسلامية، بزنس إسلامي، أبعد الإسلام عن هذه حتى إذا أخطأت يكون خطأك أنت. لا تحمل هذا الخطأ على الدين، لا تحمله على التدين والمتدينين والإسلام، لأنك لا تدري أتقيم حكم الإسلام وتؤدي حقوقه فيما تقوم به من أعمال أم لا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وإذا حصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله، أنزلهم على حكمك، فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا. هذا النوع الأول: رجل أعطى بي ثم غدر. إن من سمات المنافقين إذا عاهد غدر. الغدر ثلث النفاق أو ربعه على خلاف في الروايات. في تاريخنا الإسلامي رأينا كيف جر الغدر خاصة، ولا شيء أعظم غدرا من غدر إمام عامة. إذا جاء الغدر من قبل سلطان، فإن السلطان إذا غدر انعكست آثاره على الملايين من البشر، كما أنه إذا أحسن انعكس إحسانه على الملايين من البشر، كما أنه إذا ساء انعكست إساءته على الملايين من البشر. ولا شيء أعظم غدرا من غدر إمام عامة. انظروا في تاريخنا، الحافظ ابن كثير بيقول إن التتار استطاعوا أن يبطشوا بالأمة وأن يعملوا فيها سيف القمع والتنكيل، وقد قتلوا من الأمة ملايين لا يحصي عدده إلا الله عز وجل. لكن كيف كانت القصة؟ كيف كانت البداية؟ لقد كانت غدرا من بعض ملوك المسلمين الذي سفه عقله وسفه نفسه وكبر وخرف. اللي حصل إن جنكيز خان أرسل مجموعة من التجار من قبله معهم هدايا ونفائس، انتهوا إلى إيران فقتلهم نائمه من فتعجب الملك، يعني القوم كيف يقتل التجار وقد جرت عادة الناس أن التجار لا يقتلون، من كان في سفارات لا يقتل أبدا. فكتب إلى خوارزم شاه وقال له: لقد رأيت ما كان من نائبك، لقد قتل تجارنا وهؤلاء مسلمون على دينك، بطش بهم وقتلهم، فإن كان هذا تم على غير علم منك وعلى غير رضا منك أنت تأخذ حقنا وتقتص من نائبك، إن كان هذا على علم منك وأنت الذي أمرت به أو رضيت به طالبنا بدماء أصحابنا. فما كان من هذا الرجل إلا أنه قتل رسول التتار الذي جاء يحمل له هذه الرسالة، بدلا من أن يستعتبه ويحقق ويدقق ويرد الأمر إلى نصابه بطش به. الرواية تقول وكان قد كبر وخرف، فضرب رسول التتاري ضرب عنقه فقتله. تتحرك جنكيز خان بكل جحافله وعساكره واستباح بيضة الأمة من أقصاها إلى أقصاها وقتل ملايين، تعبير الحرف ملايين، أراق بهم، امتلأت الشوارع بالدماء وبالأشلاء حتى إن نهر النيل كان يفيض حمرة من كثرة ما أريق فيه من الدماء. الغدر شؤم كله، لكل غادر لواء يرفع لصاحبه عند إسته يوم القيامة. رجل أعطى بي ثم غدر. نوع الثاني رجل باع حرا فأكل ثمنه. لماذا تستغرب هذا؟ كيف يباع الأحرار؟ كان فيما مضى من مصادر الاسترقاق خطف الأحرار وبيعهم. كان نهر الاسترقاق تمده روافد كثيرة، من بينها الحروب جائرة كانت أو عادلة، من بينها الخطف، من بينها بيع الأولاد، من بينها أسباب كثيرة للاسترقاق. الإسلام جاء وأغلق الأبواب كلها إلا باب الحرب المشروعة التي تكون درءا للحرابة وكفا للعدوان. رجل باع حرا فأكل ثمنه، في معناه النوع الثالث استأجر أجيرا فاستوفى منه فلم يعطه أجرا. في كثير من المواقع يستطيل أصحاب البزنس، يستطيل أصحاب الأعمال على عمال ضعاف جاءوا إليه بقبل من مناطق أخرى يستوفون المنفعة ولا يوفون أجرهم ثم يهددون بترحيلهم أو كذا. وهذا كما يقول الحافظ ابن حجر من جنس المعنى الأول، إن من استأجر أجيرا فاستوفى منه فلم يعطه أجرا إنما هو من جنس من باع حرا فأكل ثمنه، لأنه استوفى منفعته ولم يؤدي مقابلها فكأنما أكلها أكل ثمنها، استعمله من غير أن يوفيه حقه كأنما استعبده. فالمعنى النوع الثاني إنما يؤول إلى النوع الثالث إنما يؤول إلى النوع الثاني من حيث المعنى. يبقى رجل أعطى بي ثم غدر. إذا أعطيت بالله جل جلاله احذر الغدر، وقد جعلت الله عليك كفيلا. احذر أن تبيع حرا وأن تأكل ثمنه أو أن تستأجر أجيرا تستوفي منه تأخذ منه منفعتك ثم لا تؤدي إليه حقه الذي فرضت له. جاء في بعض النصوص أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف. بعض النصوص أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه، لكن هذا في إسناده مقال والمعنى فيه نظر، لأن الأجير قد يأخذ آخر الشهر، ممكن تشتغل أول الشهر تأخذ الراتب يوم 30 بعد أن جف عرقك بمرات، لا بأس بهذا، هذه تراتيب يعني إدارية، لكن المقصود احذر أن تأكل أجر العامل إذا استوفيت منفعته، وإلا كان الله خصمك يوم القيامة. تخيل عندما تأتي تعود إلى الله سبحانه وتعالى وأنت ترجو شفاعة نبيه أو ترجو شفاعته هو جل جلاله، فإذ به خصمك الذي يخاصمك نيابة عن المظلومين، نيابة عن المقهورين، نيابة عن المضطهدين. إذا دعتك قدرتك إلى ظلم الناس تذكر قدرة الله عليك، لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم آخره يأتيك بالندم تنام عيناك، والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنمي. هل تعلم ما معنى قول المظلوم حسبنا الله ونعم الوكيل؟ معناه أنه رفع ملف القضية من الأرض إلى السماء، أن الله جل وعلا هو الذي يتولى الفصل في مظلمته هذه، وقد جعلتم الله عليكم كفيلا. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته فيما بينكم محرما فلا تظالموا. الظلم خراب للبيوت العامرة، فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. ربي جل وعلا يقول ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون ما لم يخطر لهم على بال. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه فيا فوز المستغفرين.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. After praising Allah Azza wa Jal and reminding us to be God conscious at all times, the Sheikh is narrating a hadith that was narrated in Al-Bukhari from Abu Hurairah who said that the Prophet sallallahu alayhi wa sallam said there is three types of people that he will be their enemy at the day of judgment. There is three types of people that he alayhi salatu wasalam will be their enemy at the day of judgment. A person who gave a covenant and then he betrayed on his word. And the second one is a person who hired someone, a helper, and after he got what he needs from him, he did not pay him. And the third person is the person who sold a free man and then ate his value. The Shaykh is reminding us, at the Day of Judgment, Allah Azza wa Jal is an enemy of all disbelievers, all those who put partners with Him and others. But these three times, Allah Azza wa Jal will be more harder on them. And the Prophet ﷺ will be harder in their enemy toward these three types. So going to the first one, which is a person who has given his word and then he betrayed it. If someone trusted you, that you gave him the covenant that you're going to do certain things, or you're going to do something at least to avoid some harm from him, you swear by Allah that he is your witness, that you're going to do 1, 2, 3, and you have put you stress on the covenant with him, and you made him trust you, and in the first opportunity, you betrayed him. Allah Azza wa Jal told us not to betray the iman, the swearing, when we put Allah Azza wa Jal as our witness, as our witness on this contract. And don't be like the woman at the time of Jahiliyyah, as Allah indicated in the Quran, who used to spend the whole day sewing, something, and at the end of the day she take the thread back and bring it back to its original shape. She has wasted her time, her effort. The whole day she is building something and then she destroyed it in the last few minutes. So don't be doing the same thing. Never betray someone when they trust you. And deeper than this betrayal is when someone have that Islamic attire, whether because of his clothes or his dress or his ethnic background, or because of his beard, or because he comes to the masjid, and people tend to trust these kind of people. So if you are trusted because you are a Muslim, because you have that label of a Muslim, of a practicing Muslim, make sure whatever you do is very, be careful of everything you do, because Islam will be the guilty party, not you. So don't use Islam to grab people's money, to take their wealth and then betray them and eat it wrongfully. At the Day of Judgment, Allah Azza wa Jal will put a sign for those. He will expose those who betray people on front of everybody, in front of all humanity, in front of all creations. So don't be one of those that you will hold that sign that say that you betrayed people. There are so many Muslims, they establish a lot of Islamic investment companies, and it looks Islamic in the wording only, but it has nothing to do with Islam. People use the name of Islam just so they can sell you something. And at the end, either they knowingly betrayed people and took their money and disappeared, or they invested it wrongfully in non-Islamic ways and it disappeared. One of the righteous people used to say, do not use the name of Islam whenever you're selling something. Don't say this is something Islamic or associated with Islam, because if you did, the first mistake you make, they're going to say Islam is wrong, Islam is guilty, Islam is this. So use your name, so you'll be the guilty part if you made a mistake, not Islam. And remember that one of the signs of the hypocrites is to betray those that he gained their trust. And in Islamic history, we find one of the greatest betrayals that has a major effect on Muslims. We all know what happened and why the Tatars came in and they killed millions and massacred millions of Muslims because of one foolish act of one person. When Genghis Khan, the leader of the Tatars, he sent some merchants with some valuables so they could do trade. And in their way, when they stopped in Iran, the vice president or the king or the person who's responsible in that part, he killed them and took all their belongings. So Genghis Khan, he sent his messenger with a letter to the Muslim king, who was old and foolish. And he told him, either it happened usually the merchants are saved or like always protected by all treaties. So if it's done wrongfully, take our right and by taking justice and put this person in trial. Or we will come and take our own justice ourselves. So what did the king do? He killed the messenger, which made Genghis Khan more angry at the Muslims, and all of you know the history where he came in and he massacred millions and millions of Muslims. Only Allah knows how many Muslims were killed because of an act of a betrayal of one person. The second part, or the Sheikh actually went to the third one, which is a person who sold a free person and he took his money and he ate that, or ate from it. At the time of Jahiliyyah, there are so many ways of slavery. Of course, by the war, by slaving all the tribe that you attack and so on, or by kidnapping people, whether they're children or people who are trespassing or attacking families, and they used to attack them and use them as slaves and sell them. And Islam came to abbreviate or to stop slavery from all its forms or resources, and only allowed it during the war. So that person, if he took him, kidnapped him, and sold him, that money is haram. And the Prophet ﷺ will be his enemy, meaning Allah Azza wa Jalla will be his enemy on the Day of Judgment. The third part that Sheikh talked about is when the merchants use weak labor. When they use the labor, and the best example of somebody in this country who don't have papers, and use them because of this weakness that they have. They don't have papers, and after they do the job they do for you, you don't pay them. This is terrible. This is not Islamic. So he's warning us from indulging into this because of this hadith of the Prophet ﷺ. There's a weak hadith saying, give the laborer his money before his sweat dries. This is not an authentic hadith, but in meaning, you need to give him his dues. Of course, it does not apply because a lot of people, they work and they get their salary at the end of the month. So there is no rush in paying somebody immediately once they finish their job at that time. But you need to guarantee the money to the workers. So in summary, the Sheikh is saying, don't be among those who come at the Day of Judgment. And all the things that happens at the Day of Judgment, and we all know about it. Seeking Allah's mercy. You want Allah to have mercy on you. You want the Prophet ﷺ to intercede in your behalf. And all of a sudden, you find that Allah Azza wa Jal and his messenger is your enemy, because you fill in one of those three categories. So we have to be God conscious, and we ask him to be among those that he will save at the day of judgment.
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة دارنا وقرارنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك بعلمك الغيب وبقدرتك على الخلق أن تحيينا ما علمت الحياة خيرا لنا أن تتوفنا ما علمت الوفاة خيرا لنا اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة وكلمة الحق في الغضب والرضا والقصد في الفقر والغنى اللهم إنا نسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع اللهم إنا نسألك الرضاء بعد القضاء اللهم إنا نسألك برد الحياة بعد الممات لذة الشوق إلى لقائك نعمة النظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين اللهم أبرم لأمة نبيك أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويتاب فيه على أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر اللهم اغفر لنا في مقامنا هذا أجمعين اللهم هب المسيئين منا للمحسنين اللهم أصلح لنا في ذرياتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين اللهم اشف مرضى المسلمين عامة ومرضانا في هذا المسجد خاصة اللهم امسح عليهم بيمينك الشافية اللهم اجمع لهم ولذويهم بين الأجر والعافية اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات آمين آمين والله يقول الحق وهو يهدي السبيل وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله إخواني في الداخل تقدموا أفسحوا لإخوانكم تقدموا تضاموا تراحموا تقدموا توسعوا تفسحوا تفسحوا تقدموا إلى الأمام بارك الله فيكم أفسحوا لإخوانكم.